بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على عباده الذين اصطفى، ومن سار على نهجهم واقتفى، وسلم تسليما كثيرا أبدا دائما محتفى. أما بعد، فهذه ليلة 25 من رمضان في عام 1438 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وما زال الدرس موصولا في كتاب الكبائر، بل في أواخره، وأظننا وقفنا على الباب 23 بعد 100. سمي بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا وشيخه والحاضرين والمستمعين. قال مصنف رحمه الله: باب خذلان المظلوم. وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه مرفوعا: من أذل عنده مسلم فلم ينصره وهو يقدر أن ينصره أذله الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة. رواه أحمد. والأبي داود عن جابر وأبي طلحة رضي الله عنهما مرفوعا: ما من امرئ مسلم يخذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله تعالى في موضع يحب فيه نصرته. وما من امرئ مسلم ينصر امرأ مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موضع يحب فيه نصرته.
يقول الشيخ رحمه الله: باب خذلان المظلوم. والخذلان مصدر خذل يخذل، أي أنه تركه فلم ينصره. والمظلوم هو المستحق للانتصار ورفع الظلم عنه. وخذلان المظلوم من المسلمين وغير المسلمين ذنب، فهو في غير المسلم ذنب وهو في المسلم كبيرة من الكبائر، لورود الوعيد عليه أن من خذل مسلما فإن الله سيخذله. ولأن خذلان المسلم إنما هو شعار المنافقين، فإن النفاق له شعار وله دثار. أما دثار المنافق فبغض الإسلام وبغض الرسول صلى الله عليه وسلم وبغض المسلمين، وأما شعار النفاق فالتخلف عن الصلوات والركون إلى الظالمين والأنس بهم وخذلان المؤمنين. وأورد الشيخ فيه حديثين، فأما الحديث الأول فحديث رواه الإمام أحمد والطبراني من طريق عبد الله بن لهيعة بسنده عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أذل عنده مسلم فلم ينصره وهو يقدر أن ينصره أذله الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة. هذا الحديث الكلام فيه من جهتين، فمن جهة إسناده فإن مدار هذه الرواية عند الإمام أحمد وعند الطبراني على رواية عبد الله بن لهيعة، وعبد الله بن لهيعة من المكثرين في الرواية، وعليه مدار كثير من الروايات، وكان حافظا ضابطا، إلا أنه في آخر عمره احترقت كتبه فتغير ضبطه واضطرب، فأصبح العلماء يميزون بين ما روي عنه قبل اختلاطه باحتراق كتبه وما روي عنه بعد اختلاطه باحتراق كتبه. وعد العلماء رواية عبد الله بن لهيعة من قبل الرواية الضعيفة لاحتمال الغلط، لا لتيقن الغلط ولكن لاحتماله، لأن عبد الله بن لهيعة اختلط فأدخل رواية في رواية وألفاظا في ألفاظ، فصار عند أهل العلم توقف في روايته. وقد سألت سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن رواية عبد الله بن لهيعة هذه، فقال رواية العبادلة الأربع الثلاث عنه أضبط من رواية غيرهم، ومعنى أنها أضبط لأنها محمولة على سماعهم منه قبل اختلاطه بتغيره باحتراق كتبه. فمن هؤلاء العبادلة الذين رووا عن عبد الله بن لهيعة وأكثروا عنه قبل الاختلاط؟ كم هم؟ هم ثلاثة. من هم؟ نعم، أيوة أيوة، ها ها، في غيرهم العبادلة الحقيقة الذين رووا عن ابن لهيعة أربعة: عبد الله ابن المبارك الإمام المشهور، وعبد الله ابن مسلمة ابن قعنب شيخ مسلم وتلميذ الإمام مالك، يقال عبد الله ابن مسلمة ابن قعنب ويقال عبد الله ابن مسلمة القعنبي. الثالث عبد الله بن وهب المصري الفهري المالكي تلميذ الإمام مالك. الرابع عبد الله بن يزيد المقري. فرواية هؤلاء العبادلة عن عبد الله بن لهيعة أضبط على أفعل التفضيل، فأفعل التفضيل على بابه، أضبط من رواية غيرهم، لأن أكثر ما رووه عن عبد الله بن لهيعة هذا الراوي المكثر كان قبل اختلاطه بتغيره لما احترقت كتبه. والحديث هذا وإن ضعف من هذا الإسناد لكنه حديث صحيح في معناه، جاء له شاهد له في حديث ساقه الشيخ في الحديث الذي بعده، في حديث رواه الإمام أبو داود وأحمد في المسند وابن أبي الدنيا والطبراني بإسناد جيد عن جابر وأبي طلحة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من امرئ مسلم يخذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موضع يحب فيه نصرته، وما من امرئ مسلم ينصر امرأ مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. هذا الحديث شاهد لحديث سهل، والحديث الشاهد عند أهل الاصطلاح غير الحديث المتابع، فإن المتابع يكون الحديثان من رواية صحابي واحد لكن يختلفان في الإسناد فيقال تابع فلان فلانا، وأما الشاهد فما جاء في لفظ الحديث أو لفظ مقارب منه أو في معناه من رواية صحابي آخر فيشهد للحديث الأول. فدل الحديثان على أن من خذل مسلما في موضع يستطيع أن ينصر هذا المسلم المخذول إلا خذله الله جل وعلا يوم القيامة أو في الدنيا في موضع يحب أن ينصر. ولهذا في حديث في لفظ حديث سهل ابن حنيف: من أذل عنده مسلم وهو يستطيع أن ينصره كيف يذل؟ يهان، يحتقر، سواء لأجل دينه أو لأجل نسبه أو لأجل صفته، وهو يستطيع أن ينصره، أي لا يدع هذه الظلامة وهذه المظلمة تقع عليه، فإن الله يخذله. وهذا اضطراد لقاعدة الثواب والجزاء، أن الثواب والجزاء من أين؟ من جنس العمل. فإن أذل عنده مسلم في موضع لا يستطيع أن ينصره من ظالم يخشى إن نصر أخاه أن يؤذيه الظالم، أو عند قوم يخشى إذا نصر أخاه أن يؤذوه هم فلم ينصر أخاه، فإنه والحالة هذه لا يؤاخذ إلا بقدر ما يستطيع أن ينصر أخاه فلم ينصره. ولهذا خذلان المسلم يكون في مراتب ثلاث: المرتبة الأولى أن يكون كفرا أكبر يخرج من الملة إذا فرح بخذلان المسلمين وانتصار الكافرين عليهم، فرح بذلك لما في قلبه من بغض المسلمين وحب الكافرين، فإن هذا هو الكفر، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، في المائدة. وفي الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. المرتبة الثانية أن يخذل مسلما وهو يستطيع أن ينصره وأن ينتصر له وأن يدفع عنه وأن يدافع عنه، فيخذله إما حبا للمنصب أو لئلا يلام ويعاب، فهذه كبيرة من كبائر الذنوب توعد عليها بأن الله سيخذله في موضع يحب أن ينصر وفي موضع هو على رؤوس الخلائق. المرتبة الثالثة، وانتبه لها لتفرق بينها وبين المرتبتين السابقتين، أن يخذل أخاه في موضع لا يستطيع أن ينصره إلا بشيء يسير، فتغاضى عن هذا الشيء اليسير ولم ينصر أخاه، صار واقعا بمعصية بقدر هذا الشيء اليسير الذي استطاع أن ينفع أخاه أو ينصره أو يدفع الظلامة عنه ولم يفعل. وهذا كما في حال شبه الإكراه، ليس الإكراه المحض ولكن شبه الإكراه. فالمرتبة الثالثة معصية صغيرة لا تبلغ حد الكبيرة، لأنه ينتزعها أمران: الأمر الأول عدم استطاعته أن ينصر أخاه من كل وجه وإنما من بعض الوجوه، والأمر الثاني أنه وقع في خذل وخذلان أخيه المؤمن. في لفظ حديث جابر وأبي طلحة الأنصاري، بل الأنصاريين رضي الله عنهما: ما من امرئ مسلم، وهذا اللفظ من ألفاظ العموم، يخذل امرأ مسلما، دل على أن الخذلان كبيرة في حق المسلم. طيب، إذا خذل امرأ غير مسلم فهذه معصية، لأن المسلم لا يقر الظلم، لا أن يقع عليه ولا أن يقع منه على غيره: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الحديث القدسي الذي رواه مسلم بسنده من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال في موضع، وهذا على جهة التمثيل فيدخل فيه في حال تنتهك فيه حرمة المؤمن وينتقص فيه من عرضه، حرمة المؤمن في أي شيء، إنها في دمه وفي ماله وفي عرضه وفي أهله، وجماعها في هذه الثلاث، جماع حرمة المسلم في دمه سواء بالقتل أو بالجراحات مما دون القتل، وحرمته في ماله، ماله القليل أو ماله الكثير، ماله المنقول. ما المال المنقول؟ الذهب والفضة والأنعام. والمال غير المنقول وهي الزرع والنخل والأرض والدار، أو في عرضه، وخذلانه في عرضه بأن يتهم في دينه أو يتهم في شرفه أو يتهم في عدالته. اتهامه في دينه يتهم بالكفر، بالنفاق، بالشرك. اتهامه في عرضه بالشرف. اتهامه في خلقه. اتهامه في عدالته بأن يتهم بالفسوق وهو ليس كذلك. وأعظم من هذا أن يتهم بالبدعة وهو ليس كذلك، فإن هذا من انتهاك عرض المؤمن. من خذل مؤمنا مسلما في موضع ينتهك فيه عرضه، اتهمه أصحابه وجلساؤه بأنه كافر وهو في الحقيقة المتهم ليس بكافر، فخشي أن يخالف أصحابه وربعه لئلا يعيبوه أو يذموه أو يبعدوه، فوقع في هذا الذنب الوعيد. اتهم أحد من الناس بأنه مبتدع وهو في ميزان الشرع ليس مبتدع، لكنه يخشى الجمهور، يخشى حزبه وجماعته وأتباع شيخه، إن لم يوافقهم في تبديع فلان أن يعود عليه هو بالتبديع، أو يعود عليه هو بالذم أو بالانتقاص، فواضعهم وشاكلهم وجاملهم، فهذا من خذلان المسلم. كذلك أن يتهم بالفسق سواء بالفسق الظاهر أو بالفسق الخفي. بالفسق الظاهر أنه يشرب الخمر، يأكل الربا، يزني. بالفسق الخفي أنه إذا خلى بمحارم الله انتهكها. لماذا؟ لأن واحدا أو فئة اتهموه بذلك وهو يثق بهم، فواضعهم على ذلك وسايرهم وهو ليس كذلك، فقد وقع في الكبيرة لأنه خذل المسلم. وسيأتيكم المسلم أخو المسلم لا يخذله، وهذا من الخذلان، خذلانه في الدنيا، وفيه ما سمعتم من الوعيد. قال: إلا خذله الله في موضع يحب فيه نصرته. وهذا اللفظ يشمل الدنيا والآخرة، يشمل الدنيا في ضيقها وشدتها يوم أن يتكالب عليه الأعداء، فإن الله سيخذله لأنه لم ينصر أخاه المؤمن. وأعظم من ذلك وأشنع وأفظع يوم القيامة على رؤوس الخلائق. وهذا جاءت له نظائر في السنة، أن الله سبحانه وتعالى حفي بعبده المؤمن. نعم، الله حفي بأوليائه، هو شكور ودود كريم لطيف بأوليائه. وفي الحديث القدسي كنحو هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: عبدي جعت فلم تطعمني. قال: يا ربي وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: عبدي جاع، عبدي فلان، ولو أطعمته لوجدت ذلك عندي. أي أن الله يثيبه ويشكره لما أطعم عبده ووليه أن الله يطعمه، وعد سبحانه جوع عبده ووليه المؤمن جوعا له كرامة للمؤمن لا نقصا في ربي سبحانه وتعالى، كرامة للمؤمن لا نقصا في جوع الله جل وعلا، لأن الله يطعم ولا يطعم. عبدي مرضت فلم تعدني، قال ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال مرض عبدي فلان ولو عدته لوجدت ذلك عندي، أي أجره وثوابه، لأنه سبحانه يعلم كل شيء، لوجدت ذلك عندي. ومقتضى هذا الحديث أن من خذل مؤمنا ولم ينصره في موضع ينتهك فيه عرضه وينتهك فيه حرمته إلا خذله الله، لأنه كأنه خذل الله لما خذل وليه، وليه المؤمن. إذا علمنا هذا يا أيها الإخوة فما بال قالت السوء سارت وداعت ودرجت وانتشرت بين المسلمين، خصوصا في هذه الأزمان المتأخرة التي قل فيها العلم وكثر فيها الجهل وضعف فيها الورع وقل الإيمان، حتى أصبح عرض المسلم وحرمته في دمه وماله من أهون الأمور، ليس على غير المسلمين تجاه المسلمين بل وعلى المسلمين تجاه إخوانهم من المسلمين، أليس كذلك؟ دماء المسلمين رخيصة استرخصها المسلمون على إخوانهم، وكان المسلمون يلومون الكفار أنهم أراقوا دماء المسلمين، وصار من المسلمين من استرخص دم أخيه المسلم، استرخصوا عرض المسلمين فلم يبالوا بهم، استرخصوا حرماتهم فلم يبالوا بهم. نعم بعضهم يسوغ لنفسه أن هذا من تحكيم الشرع وتفسيق الفاسق وتبديع المبتدع وتكفير الكافر، وإن فتشت ونقبت وبحثت عن دلائل ذلك وجدت أنها دائرة على الهوى لا على العلم، دائرة على التحزب والموالاة والمعاداة لأجل الطائفية والحزبية لا لأجل دين الله عز وجل. وهذا أمره ليس بالهين، ليس فقط في الدنيا وإنما في الآخرة. نعم المؤمن يكفر من يستحق أن يكفر بالعلم لا بالهوى، ويبدع من يستحق أن يبدع بالعلم لا بالهوى، ويفسق من يستحق التفسيق بالقول أو فعل الظاهر أو الخفي بالعلم لا بالهوى. وضبطا لهذا الأصل العظيم فإنه خاص بالعلماء، ومن العلماء القضاة الشرعيون الذين ينفذون أحكام الله في المكلفين. أما أن يكون التفسيق والتبديع والتكفير بضاعة كل من هب ودب فهذا هو الاضطراب، وهذا هو الخلل، وهذا هو العطب الذي وقع فيه من وقع من شبيبة المسلمين، حتى من يزعم انتسابه إلى السنة أو انتسابه إلى السلفية أو انتسابه إلى القرآن. ونحن نعيش ألم ووطأة ذلك، حتى أصبح من شبيبة المسلمين ومن طلاب علمهم من لا يحلو مجلسهم إلا بفاكهة جرح هذا وإيش وجرح هذا، إذ لا تعديل عندهم، من عدلوه في الصبح جرحوه في الليل وصارت ذي بضاعتهم، وهذا هو حلا وفاكهة مجالسهم، زعموا أنهم ينتصرون لدين الله، والمسألة ليست حقيقتها انتصار لدين الله، لأنه أجهل من حمار أهله إن كان لأهله حمار. نعم من هؤلاء الذين تولوا سدة هذا الأمر وأشاعوه وأذاعوه والله لا يؤمنون على غنم يسرحوا بها، فكيف يؤمنوا على دماء الناس وأعراضهم؟ لو قدم يصلي بالناس صلاة جهرية ما صلى بهم وعجز أن يتمها، فكيف يؤتمن على أعراض المؤمنين؟ لا بل على أعراض طلاب العلم. وحسبكم من غائلة هذه الدعوة، حسبكم منها أمران، وإلا فمفاسدها كثيرة. الأمر الأول هو غلظ هذه القلوب وقسوتها، فلا يرى الحق إلا من جهته علوا واستكبارا في الأرض، ولو كان من أهل القرآن ينسى القرآن لاشتغاله بمثل هذا، ولو كان من أهل الحفظ ينسى حفظه لأنه انشغل بهذا الذي أمرض قلبه بمرض الهوى، وقد جعل الله الهوى إلها عبد من دونه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وعلى قلبه؟ وقد رأينا واجتمعنا وشكى إلينا من خاضوا في هذه المسائل بهوى مشاكلة لأصحابهم وجماعاتهم ومجاملة لربعهم وأصحابهم أنهم ما ازدادوا من دين الله إلا بعدا، لو صلوا الصلاة لكان همه من الصلاة ألا يعاب وينتقد، لو أظهر السنة همه من أظهار السنة في ملبسه وفي حركته وفي عبادته ألا يلومه ويعيب عليه صاحبه، أي وقعوا في الرياء عملهم لغير الله وإن كان ظاهره للسنة. لا بل قست قلوبهم فلم تتألم لألم المسلمين، ولم تفرح لأفراحهم، ولم تترح لأتراحهم، حتى لو كان من أهل القرآن وأهل العبادة غفل عن القرآن فنسيه كله أو بعضه وتقاصر عن العبادة. وأخبرني بعض هؤلاء، أقولها عبرة لا إذاعة، لتعتبر أيها المؤمن، فإن المؤمن يعتبر من غيره والجاهل الذي يعتبر به. أخبرني بعض هؤلاء في ناحية من النواحي، لما توارد بعضهم على بعض وشاعت فيهم قالة التكفير والتبديع بغير وجه حق، أننا في مجلس واحد في يوم واحد كفرنا فلانا 6 مرات نكفره ثم نتراجع ونقوم نغتسل ونرجع ونبحث فيه ونكفره 6 مرات، لماذا؟ لصفاقة في العقول وهوى في النفوس وتعالم في دين الله، حتى نزلوا أنفسهم في هذا المقام الذي ليسوا أهلا له، وليس هذا المقام كفأ لهم. وهذا من علامات فساد الزمان بفساد أهله، أصبح التبديع والتكفير والتفسيق عند كل من هب ودب، والثمرة ماذا؟ أنه قسى قلبه ومرض وضعف يقينه. الأمر الثاني، ووعدتكم ألا أطيل إلا بأمرين، الأمر الثاني أنه سلم منه، سلم من نقده وجرحه، سلم من عيبه وفضحه أعداء الله من الكافرين والمشركين واليهود والمجوس وسباب الصحابة ومعطلة الصفات، ولم يسلم منه أخوه المسلم السني لما اختلف في مسألة انتفخت في قلوبهم وفي عيونهم حتى والوا عليها وعادوا عليها. كانوا إخوانا في الصباح فتلاحيا في مسألة فرجعوا أعداء بعد الظهر، فبدع بعضهم بعضا بعد العصر ثم كفر بعضهم بعضا بعد المغرب. والتكفير لا يأتي من الباب إلى الطاقة، إنما يكون له مهيجات ومراحل، هذه منها كل ذلك بغير علم، بل بهوى وبجهل وبمؤاخذة بلوازم الأقوال. ويقصد كذا مما درج بين هؤلاء في نقاشاتهم وفي اعتراضهم، فلان يقصد كذا، ما أدراك عن مقصده؟ أأطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ من الذي يعلم المقاصد؟ ربي جل وعلا. فمن أين لك أنه يقصد كذا؟ أهل العلم يقولون إن لازم الكفر ليس بكفر، وأن تقول فلان يقصد كذا، سبحان الله، أتعاليت واغتررت حتى اطلعت على مقصده وعلى نيته؟ فالمصيبة عظيمة والخطب جسيم، وضحايا هؤلاء الذين وقعوا في هذه المعمعات يعرفون أثر ذلك على أنفسهم وعلى غيرهم وعلى دين الله. ومع ذلك لم تزل والحمد لله بقية باقية، علموا دين الله وتجردوا لتعليمه ونشره وإذاعته وتمييز دين الله عن انتحال هؤلاء وأمثالهم. وهم طائفة الحق، الطائفة المنصورة، الذين لا يضرهم من خذلهم ولو كانوا من أقرب الناس، ولا من خالفهم. لماذا؟ لأنهم علموا الحق فاعتقدوه وعملوا به. ليس علمهم للحق بالمشاكلة والمجالسة، وإنما بالرسوخ لما أخذوا هذا العلم عن أهله. وكان إذا جاء جائن يتكلم في دين الله عز وجل يسأل أهل العلم عن نسبه، أي نسب؟ عن نسبه العلمي، عمن أخذ العلم، عمن تلقاه، لينظر أيوثق فيما يأتي به أم يتوقف، قد يأتي بحق أو بغير حق. وها هنا مسألة نظيرة لهذه وهي أخف شأنا. لو جاءك من يريد أن يخطب موليتك، أختك أو بنتك، أكثركم شباب ما لكم بنات، أو بناتكم صغار، إذا جاء من يخطب موليتك ألست تسأل عن نسبه؟ وحق لك. تسأل عن وظيفته وماله، وحق لك. تسأل عن خلقه ومروءته، وحق لك ذلك. هذا في أمر نكاح، فكيف في أمر الدين الذي هو أعظم وأهم وأولى؟ فإذا جاء من يتكلم في دين الله أو يتكلم في تصنيف وتجريح وتعديل عباد الله، حق لنا أن نسأل أين نسبه العلمي الديني الذي يعطينا الثقة بكلامه أو أننا نخالفه. ثم إذا تكلم فلا يقبل كلامه إلا مدللا ومعللا وجرحه مفسرا، لئلا يكون فيه طائلة الهوى على أن كلام أهل القرن الواحد والأقران يطوى بعضه على بعض لاحتمال دغل النفس وغوائلها. ولهذا من القواعد في أمر الذم والمدح أن كلام الأقران بعضهم على بعض يطوى ولا يروى، ودرج على ذلك العلماء لا في الرواة أولا ولا في تراجم العلماء بعد ذلك ثانيا. نعم،
أحسن الله إليكم. باب ما جاء في أخوة الإسلام وحق المسلم على المسلم، وقول الله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وقوله تعالى أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين الآية. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام أفضل.
نعم، وهذا الموضع في هذا التبويب وهو الباب الأخير الذي ختم فيه الشيخ المصنف رحمه الله كتاب الكبائر، الباب الرابع والعشرون بعد المئة، ترجم عليه بقوله: باب ما جاء في أخوة الإسلام وحق المسلم على المسلم، وذكر فيه هذه الجملة من الآيات والأحاديث. وهذا كما سبق التنويه على نظائره فيه حسن تصنيف من الشيخ في ربط الأبواب بعضها ببعض. الباب السابق فيما جاء في خذلان المظلوم، خذلان المسلم، وأنه كبيرة، فلما بين قبح وخطر خذلان المسلم بين في هذا الباب حق المسلم في أخوة الإسلام. باب ما جاء في أخوة الإسلام وحق المسلم على المسلم، وذكر فيها آيتين: آية الحجرات وآية المائدة. وبالمناسبة سمعتم آية الحجرات في تلاوة الأئمة في صلاة التراويح، وسورة الحجرات اشتملت على الآداب، ولهذا سماها أهل العلم بسورة الآداب، أدب الله فيها نبيه والمؤمنين وأولياءه. فإن كنت من أولياء الله ومن المؤمنين فانظر إلى أدب الله لك في هذه السورة. وكل آية منها لها منزع عظيم من منازع الأدب. قال: وقول الله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ذكر الله هذه الآية بعد ذكر ما يقع بين المسلمين من النزاع في اختلاف الطائفتين وتحاربهما، والطائفتان لا تتحاربان فجأة من الباب للطاقة، ولكن قبل هذا التحارب تهييج بالكلام وإثارة للنعرات وتجريح، فينتهي هذا بماذا؟ بالمقاتلة. ختم الله هذه الآيات في سياقها بقوله: إنما المؤمنون إخوة. وإنما أسلوب حصر، فجعل المؤمنين كل المؤمنين إخوة بينهم بأخوة الإيمان، وهي أعظم علاقة وأعظم أخوة. أخوة الإيمان يا أخواني أعظم من أخوة النسب، أعظم من أخوة المجاورة، أعظم من أخوة اللغة، أعظم من أخوة المشاركة في المال، لأنها تتعلق بعقد القلب بالإيمان. الأخلاء يومئذ، أي يوم؟ يوم القيامة. يومئذ بعضهم لبعض عدو، ينفر ويهرب من خليله إلا المتقين. وشاهدها في آيات أخرى: يوم يفر المرء ممن؟ من أخيه، أخيه في النسب، وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لماذا؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني إلا المتقون، فإنهم يظلون في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. بل روى الإمام مالك بإسناد صحيح: إن رجالا على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، يغبطهم النبيون والصديقون والصالحون. من هؤلاء؟ المتحابون في جلال الله والمقسطون فيما ولوا، أي من الأعمال. قال الله جل وعلا في وصف المؤمنين في آية سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا. أنتم مع الدرس ولا مع الضوضاء؟ سأعطيكم قصة البقرة لعلها أن تنفعكم، وأراكم عند القصص تشرئب أعناقكم وتتطلع نفوسكم. هذه قصة وقعت في مجلس علم عند عالم من العلماء في بلادنا، بلاد القصيم، عند الشيخ عمر بن محمد بن سليم، كان يدرس طلابه في الجامع الكبير الضحى من النهار، وأهل الزرع في زرعهم وأهل الضرع عند ضرعهم، وأهل التجارة في أسواقهم، وعنده طلبة علم في الضحى يدرسون. فحصل أن دخلت بقرة من باب المسجد، فالتفت لها الطلاب كشأن أكثركم قبل قليل، التفتوا لها والشيخ يرمقهم ببصره. أتم درسه، البقرة دخلت ورأت الناس الطلاب ينظرون إليها، تحركت حتى خرجت من الباب الثاني، ومن الطلاب من ينظر إليها، والشيخ يلحظ طلابه، فليس الشيخ بالخب وليس الخب يخدعني. فنفض رحمه الله بشته وقال: الدرس اليوم للبقرة، وغدا درسكم أنتم. وصلت الرسالة؟ ها؟ واللبيب بالإشارة يفهم الكلام لك وأعنيك يا جارة. لكن من الناس من تبلد، تدخل الكلمة من ها هنا وتخرج من ها هنا، وأنا أريدها إذا دخلت من ها هنا أن تقرها هنا. وهذا كثير، ففي كل ليلة يأتي هؤلاء المغسلون تشرئب إليهم أعناق. وإنما ينال العلم بلسان سؤول وقلب عقول، بهذا يحصل العلم. قال الله جل وعلا: أظن صحصحتكم قصة البقرة، ها؟ قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، هذا على جهة الوعيد وعلى جهة التبجيل لمن وصفهم بهذا الوصف. يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم نكرهم سبحانه وتعالى. لماذا؟ لا لنكارتهم، لكن لأن هؤلاء يأتون في كل زمان بحسبه، بقوم يحبهم ويحبونه. إذن عندهم في قلوبهم محبة الله، محبة صادقة لا مجرد دعوى. وزماننا زمان الدعاء، ما أكثر من يدعي حب الله، لا بل ويدعي حب رسوله، وهو أكثر الناس مخالفة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أين دعواه؟ دعواه لا بينة عليها. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أي يتذللون ويتحببون ويتواضعون للمؤمنين حبا لهم، لا يتكبرون عليهم ولا يتعالون غرورا عليهم. إن من الناس من من الله عليه بالعلم والحفظ، ومن الله عليه بلزوم السنة، فإذا نظر إلى العاصي وإلى المذنب وإلى المقصر وإلى من وقع في بدعة تعالى عليه وتعاظم، سواء تعاليا شعوريا أو تعاليا بلفظه وقوله، وكثير هذا. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، أي يبهرون عز الإسلام على الكافر. الخوارج قلبوا الآية، قتلوا أهل الإسلام وتركوا أهل الأوثان. والخوارج من خرج على الجماعة بسيفه، ومن خرج على الجماعة برأيه وبدعته واعتزازه بماذا؟ بما ظنه علما وهو ليس بعلم. ولهذا لا يقوم مع الخوارج سوق العلم، بل سوقهم سوق الجهل، الجهل المركب، حتى يتخذ بعضهم بعضا رؤساء. وتعر من ثوبين من يلبسهما يلقردا بمذلة وهوان، ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب، بئست الثوبان وتحل بالإنصاف العدل وتحل بالإنصاف أفخر حلة زينت بها الأعطاف والكتفان. أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ما همهم من يلومهم أو يعيبهم، ولا همهم من يمدحهم أو يرفعهم، لأن قلوبهم متعلقة بمن؟ بالله، يرجون ثوابه، ما همهم كلام الناس، يخافون عقابه، ما همهم ملامة الناس. وهذا أصل التوحيد في تحقيقه وتجريده لله وحده دون ما شريك. ثم قال رحمه الله جل وعلا، وفي الصحيح، والشيخ المصنف مضى على طريقة شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، لأن هذه الدعوة التجديدية الإصلاحية هي التي بعثت علوم محقق الإسلام. شيخ الإسلام وتلميذه أخذت علومهم سنين مطمورة مدفونة حتى بعثها الله في القرون الأخيرة بسبب هذه الدعوة الإصلاحية التجديدية، دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ومن ذلك هذا الاصطلاح، فإذا قال الشيخ في كتاب التوحيد مثلا أو في هذا الكتاب وفي الصحيح، فالمراد بهما الصحيحان البخاري ومسلم. وهذا الحديث في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته. لما كان التبويب في أخوة الإسلام ذكر أعلاها وأشرفها مقاما، وهي الخلة، لأن الخلة أعلى درجات المحبة. وقد قسم ابن القيم وغيره، قسمها في مدارج السالكين وقسمها غيره، أن المحبة 10 درجات، وشارح الطحاوية علي بن أبي العز الحنفي نقلها عنه مختصرة في شرح الطحاوية، جعل المحبة 10 درجات، أعلاها مقاما الخلة. ولهذا الخلة لا يكون في قلب الخليل إلا واحد، لا يكون في قلبه مخاين إلا واحد. قال صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتخذ أبا بكر خليلا، لأن قلبه مشغول بخلة أعظم، وهي خلة الله سبحانه وتعالى. فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته. إذن فيه أن الإسلام فيه أخوة تربط المؤمنين بعضهم مع بعض، بعيدهم مع قريبهم، عربيهم مع عجميهم، أسودهم مع أبيضهم، شريفهم مع وضيعهم، غنيهم مع فقيرهم، برابطة هي أعظم الروابط، وهي أخوة الدين. حاول الناس أن يجتمعوا على روابط غير الدين، رابطة الوطن ولم يجتمعوا، رابطة اللغة فلم يجتمعوا، رابطة النسب فلم يجتمعوا، تناحروا. أما في رابطة الدين فضرب فيها الصحابة والمؤمنون أروع الأمثلة على هذه الرابطة. ولكن أخوة الإسلام ومودته، أخوة الإسلام ومودته. ولهذا يجوز أن يتخذ المسلم أخاه خليلا إن كان صادقا، لأن الخلة ليست دعوة. قال أبو هريرة رضي الله عنه في غير ما حديث: أخبرني من خليلي صلى الله عليه وسلم، أي بلغ حب رسول الله في قلب أبي هريرة مبلغ الخلة، أعلى درجات المحبة. نبينا عليه الصلاة والسلام لماذا لم يتخذ أبا بكر خليلا؟ لأن قلبه مشغول بخلة أعظم، وهي خلة الله، واتخذ الله إبراهيم خليلا. وأبى المعطلة من الجهمية والمعتزلة ومن درج مدرجهم من المتكلمين في إثبات الخلة لله عز وجل. إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك إثم الكاذب الفتان. جهم بن صفوان وشيعته الأولى جحدوا صفات الواحد الديان، ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القيسري يوم ذبائح القربان. إذ قال، أي الجعد، إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكليم الداني. شكر الضحية كل صاحب سنة، لله درك من أخي قرباني. قتل خالد بن عبد الله القسري الجعد بن درهم في مدينة واسط في العراق في أضحى عام 123، فإنه خطب الناس فقال في خطبة عيد الأضحى: أيها الناس، وكان أمير العراق وقتئذ، أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم. هذا الذي نقل قالة التعطيل من النصارى واليهود والمجوس إلى الإسلام، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. فنزل وإذا الجعد مربوط عند أصل المنبر، فقتله بعدما أفتى بذلك التابعون رضي الله عنه. قال ابن القيم: ولأجل ذا، أي لأجل قالة التعطيل الجائرة الظالمة في حق الله وفي حق كلامه، ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان. إذ قال إبراهيم ليس خليله، نفى أن يكون إبراهيم خليل الرحمن، كلا ولا موسى الكليم الداني. شكر الضحية كل صاحب سنة في أول الزمان وآخره، لله درك من أخي قرباني، لأنه غيره على العقيدة السلفية الإيمانية الصحيحة. وفيه فضل الصديق رضي الله عنه، وهو أفضل الناس وأحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد سأل عمرو بن العاص هذا اللوذعي الفطن الذكي، سأل النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك مسلم في الصحيح، قال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال أبو قال عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. من أبوها؟ أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي الحديث ما ساق الشيخ لأجله من آذى اتخاذ أخوة الإسلام وودته أنها باقية في أهل الإسلام. نعم،
أحسن الله إليكم. وعن أبي موسى رضي الله عنه مرفوعا: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعض، أخرجاه.
هذا حديث أبي موسى الأشعري، واسمه عبد الله ابن قيس الأشعري اليماني، مخرج في الصحيحين. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن. والمؤمن هنا يشمل المؤمن والمسلم، جريا على القاعدة التي سبق تقريرها: إذا ذكر الإسلام أو ذكر الإيمان دون الآخر دخل فيه الثاني بالتبع. قال الله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. طيب، والإيمان دخل في الإسلام. المؤمن للمؤمن أي المسلم للمسلم، إذا ذكر أحدهما دخل فيه الثاني. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، إذا بنى الباني بنيانه وضع بلكة فوق بلكة تسقط، لكن إذا وضع هذه ثم هذه وسطها والثانية وسطها تعاقد البنيان فشد بعضه بعضا. هذا مثال لأمر محسوس ضرب به أمرا غير محسوس، وهو الأمر المعنوي. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، أي أن المؤمن يناصر المؤمن ويواليه ويحبه ويحسن إليه ويستره ويصححه ويوجهه وينصره. حتى إن شأن المؤمنين بعضهم مع بعض في التناصح وفي المحبة كشأن البنيان الذي شد بعضه بعضا مهما تعاظم ومهما بنى، الأعلى يتكئ على الأسفل، قاعدته متينة، هذا في علاقة المؤمنين بعضهم مع بعض. يقع ما يقع بينهم من التنافر والتباغض، لكن المسلم لا يسترسل مع الهوى في هذا، ويرجع إلى هذه القاعدة، لأن الإسلام له أخوة وله مودة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، هكذا جعلها الله جل وعلا بسبب رابطة هذا الدين. ولهذا من وجد في قلبه على المؤمنين فلم يجد فيهم الرحمة والإحسان والمودة والمحبة فليراجع إيمانه هو، وليراجع عقيدته هو، فإن الخلل فيه لا في دين الله عز وجل، وهذا له نظائر. فإن الله جل وعلا يقول في آية سورة النحل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. طيب صلينا الصلاة لم تنهنا عن الفحشاء ولا عن المنكر ولا عن البغي، ما الخلل؟ أفي الصلاة أم فينا؟ في الصلاة؟ متأكدون إن ما هي في الصلاة؟ نعم، الخلل فينا نحن لا في الصلاة، لأن كلام ربي لا يتخلف، كلام الله لا يتخلف. ومن هذا الباب أن الكلام في العلم الموروث عن الله وعن رسوله يأخذ بقلوب المؤمنين وينفذ إليهم. أما من كان زاهدا في العلم زاهدا في أهله لا يبالي بكلام العلم. لماذا؟ لأن كل إناء بالذي فيه ينضح. فالمؤمن نصاح للمؤمنين، ليس خداعا لهم ولا غشاشا لهم، إنما المؤمنون نصح لبعضهم، ونصيحته لا يلزم منها أن يقبل كلامه، لكنها نصيحة قامت على قاعدة الإيمان والرحمة. فإذا جاءت النصيحة واتكأت على قاعدة الكبر والتعالي فليست نصيحة، إنما هي ماذا؟ تعيير. وألف الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن ابن أحمد ابن رجب رسالة بديعة سماها الفرق بين النصيحة والتعيير. بعض الناس يعير، يظن أنه ينصح، يذب عن دين الله، وفي الحقيقة هو ينتصر لنفسه أو لربعه وجماعته وحزبه. اللهم اجعلنا من عبادك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحين يا كريم. نقف عند هذا الموضع، نتم إن شاء الله الكتاب في ليلة غد، وإلى ما تيسر من الأسئلة. هل يمكن أن تعطوننا تصور عام لكتاب التوحيد والربط بين أبوابه؟ نعم، بشرط أن تحفظ كتاب التوحيد، تحفظه، فهو 66 بابا ترجم فيها الشيخ إلى مسائل تحقق توحيد العبادة ومسائل تقدح في توحيد العبادة، ثم أردفه بما يتعلق بالإيمان بالقدر والإيمان بالربوبية والإيمان بالأسماء والصفات. والمشايخ والعلماء لا يعدون طالب العلم طالب علم حتى يحفظ كتاب التوحيد، هذا فضلا أن يعد سلفيا أو سنيا ينافح ويتحامى عن السلفية وعن العقيدة وهو لا يعرف التوحيد ولم يحفظ كتاب التوحيد ولم يدرسه. وفاقد الشيء إيش؟ لا يعطيه. تكون الدعاية ها هنا دعاية ظاهرة عاطفية لم تقم على أسس علمية. يقول: ما مدى صحة هذه العبارة في المعتقد؟ أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له أركان عرشك. نعم صحيح، فإن نور الله جل وعلا أشرقت له أركان العرش، لأن العرش أعظم المخلوقات، عرش الرحمن أعظم المخلوقات. وفيها حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي رواه أحمد وغيره: مثل السماوات السبع والأراضين السبع إلى الكرسي كدراهم سبعة ألقيت في ترس، ومثل الكرسي وما فيه إلى العرش كحلقة من حديد ألقيت في فلات من الأرض. وش النسبة؟ لا تبلغها عقولنا مهما بلغت ذكاء وحدة وحسابا. قال: والله فوق العرش لا تخفى عليه منكم خافية. فالعرش هو أعظم المخلوقات وأكبرها، ولهذا خصه الله بأن استوى عليه وعلى وارتفع عليه. ولهذا نور الله أشرق له جميع خلقه، ومنه أركان عرشه أي المتباعدة. وفي الحديث حديث أبي ذر رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في الصحيح صحيح مسلم، قال: أرأيت ربك ليلة المعراج؟ قال: نور أنا أراه. وفي رواية: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، أي نور وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، يعني لأحرق جميع خلقه، لأن بصر الله ينفذ إلى جميع خلقه جل وعلا. فهذه اللفظة التي تسمعونها في دعاء بعض الأئمة في القنوت هي من ألفاظ تعظيم الله وتبجيله بما دلت عليه الدلائل، والله أعلم. يقول: هل صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لم يغسل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يرى حاسر الرأس في الحياة؟ لا، ما هذا غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم حسر رأسه لما أحرم في عمراته الثلاث وفي حجته حجة الوداع، بل جعل على رأسه الخطم حتى ما ينتشر شعره عليه الصلاة والسلام، واغتسل وهو محرم في لما بلغ مكة بذي طوى، وقد غسله الصحابة رضي الله عنهم لما مات. وها هنا قاعدة مفيدة لطالب العلم تتعلق بمسائل التبرك، وهذه القاعدة: ما الذي يتبرك به من النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأن الناس توسعوا في هذا توسعا كثيرا غير مبرر. لا يتبرك من النبي صلى الله عليه وسلم إلا من فصل من جسده الشريف في حياته لا بعد موته، وهي في أمور ستة التي يتبرك بها: يتبرك بريقه، يتبرك بنخامته، فكان عليه الصلاة والسلام إذا تنخم تسابق الصحابة إلى نخامته قبل أن تقع على الأرض. تبركوا بدمه، وقد جعل عبد الله بن الزبير دم وجنة النبي صلى الله عليه وسلم في مكان لا يراها أحد، أليس كذلك؟ أين؟ في جوفه، لأن دمه مبارك عليه الصلاة والسلام. تبركوا بشعره، وبقي من شعره بعد موته عند خالد بن الوليد في درعه التي بين صدره وظهره. تبركوا أيضا بعرقه، وكان عند أم سلمة من كساء النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه عرقه تداوي به أبناء الصحابة. كم هذه؟ خمسة. وتبركوا أيضا بماذا؟ ها؟ ببوله؟ أبدا. ها؟ ها؟ أبدا. ها؟ ها؟ بوضوءه، تبركوا بوضوءه بالماء المتبقي من وضوءه. هذه ستة أشياء تبرك الصحابة بها من النبي صلى الله عليه وسلم ممن فصل في جسده الشريف في حياته؟ بالا، هل تسابقوا إلى بوله؟ تغوط وتبرز عليه الصلاة والسلام، أتسابقوا إلى برازه وتغوطه؟ الجواب لا، لأن البول والبراز نجسان من الرسول ومن غيره عليه الصلاة والسلام. غسلوه لما مات، هل تبركوا بالماء المنفصل من جسده؟ لم يفعلوا، لأن هذا التبرك كان بمن فصل من جسده في حال حياته لا بعد موته. هذه القاعدة إذا فهمها طالب العلم ينضبط عنده أصل التبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام، ثم ينظر إلى هذا الفرى والافتراء بما ينسب إليه أنه بقي من نعاله أو شعره، وهذا غير صحيح هذه المدة الطويلة، لكن أصبحت محل مزايدة يزايد بها على أنها من رسول الله لعاطفة المسلمين الجياش العظيمة تجاه النبي عليه الصلاة والسلام. ثمة أمر هو أعظم ما يكون مما يتبرك به المؤمنون، إنها سنته ودينه التي هي علامة حب الصادق للرسول أو ادعائه أنه يحب الرسول ولا وليس كذلك عند حقيقة الدعوة. اللهم صلِّ وسلِّم عليه. ما حكم استعمال العطور البخاخة علما أنها لا تعمل دون أن يضاف إليها نسبة معينة من الكحول؟ والله أعلم. هذا الكحول نسبته القليلة أو الكثيرة على فرض ما تقول هو ليس نجسا النجاسة الحسية، فلا يضر ذلك في حق المؤمن، لا يضر ذلك في حق المؤمن. ولما ذكر أخونا العطور نطيبكم ونحن ننتظر هذه الصلاة، مشى على الإخوان، فلا مأس أن يوجد في العطور نسبة من السبرتو أو الكحول الذي يجعله نافذا، ولا ينجس هذا الملابس ولا الأبدان، والله أعلم. لا يكون الطيب كالبقرة، انتبهوا، ها، لا يكون هذا الطيب كالبقرة. خلها تمشي. أي نعم. يقول: نحن إخوة معتكفون وسنسافر إلى بلدنا آخر الشهر، فهل يعتبر الخروج لشراء الهدايا إلى أهلنا من نواقض الاعتكاف؟ أرى أن الخروج لشراء الهدايا ليس من الخروج للحاجة، إذا خرجتم لشراء الهدايا قصدا، لكن خرجت إلى بيتك تغير ملابسك أو تأكل طعامك وأنت جائن أو أنت ذاهب لهذا المقصد، مررت بالسوق وأخذت ما أخذت، فنرجو أن ذلك لا يخل باعتكافك في هذا القيد، والله أعلم. كيف تعرف أنك منافق؟ كل منا أعرف بذلك بنفسه، وأعظم ما يعرف به المسلم ذلك هو خوفه الحقيقي ووجله الصادق من النفاق. عمر رضي الله عنه وهو عمر خاف على نفسه النفاق، ليس النفاق الأصغر بل حتى النفاق الأكبر على اعتبار ما يختم للإنسان به. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان رضي الله عنه بل رضي الله عنهما بأسماء المنافقين، وكانوا هذه البقرة اللي تكلم عنها هي جاءت مرة أخرى. لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة رضي الله عنه بأسماء المنافقين 14 الذين هموا بدفعه من دابته في عقبة تبوك، وليس هؤلاء الذين استهزأوا، فأنزل الله فيهم: يحذر المنافقون الآية من براءة. كان عمر رضي الله عنه يسأل حذيفة، ولقب حذيفة بصاحب السر لأن النبي أعلمه بأسماء أعيان المنافقين. عمر وهو عمر يخشى على نفسه النفاق، فقال لحذيفة مرة: يا حذيفة، أأنا ممن سماني لك رسول الله، من المنافقين؟ فلم يجبه، فقال عمر: سألتك بالله أأنا ممن سماني لك رسول الله؟ أوقع في يد حذيفة: من سئل له بالله فليجب. قال: لا يا أمير المؤمنين، ولا أجيب أحدا بعدك. صار حذيفة رضي الله عنه يتحرج، فإذا قدمت جنازة لحظ عمر حذيفة أي يصلي عليها أو لا يصلي، فإن لم يصلي عليها وقع في قلبه أنه ممن سمى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال لنبيه: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فالنفاق يخشاه المؤمن، النفاق العملي والنفاق الاعتقادي. النفاق العملي إذا استجمعه الإنسان كان علامة على وقوعه في الاعتقاد: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصة منهن كانت فيه خصة من النفاق حتى يدعها. وأعظم ما يقي ذلك الإيمان والوجل والخوف من النفاق، فإن من خاف من شيء أكثر من ذكره ثم هرب منه. والله أعلم. ما هو السبيل إلى التحلم والتحلي؟ السبيل إلى التحلم أو التعلم هو أن تمارس الحلم في نفسك وتتطبع به وتجاهد نفسك به. أما التعلم فلا بد من أخذه بصغار العلم قبل كباره والتدرج فيه، وأن تأخذ العلم عمن هو أعلم منك تثني عنده ركبك في تحصيل العلم، فإنه كلما زاد تحصيلك وأخذك العلم عن العلماء كلما رسخت قدمك فيه وكلما كنت فيه على أصل صحيح. والله أعلم. جاء عن النووي رحمه الله أن العلم ليس حكرا على أحد، أي أن المعلومات المعروفة لا يشترط لقائلها أو يعزو عن قائلها. العلم نوعان يا أخواني: معلومات، وهذه تحصل من جهات كثيرة. الآن الحواسيب والهاردسكات فيها علم عظيم، معلومات، لكن العلم اللي في الشريعة هو العلم الراسخ الذي يؤدب صاحبه ويضفي عليه سمتا وينقحه عند ورود الفتن عليه، هذا العلم اللي ينفع. العلم ليس هنا معلومات، وإنما رسوخ وأدب وسمت، وهذا لا يتلقى من المعلومة في كتاب أو في موقع، إنما بثني الرجل عند العلماء والأخذ منهم مع العلم يأخذ منهم سمتا وأدبا، وكيف يتعامل مع الأدلة ومع الأحوال ومع اختلاف الظروف. هذه الملكة تكسبه بهذا الأمر، بالمعلومات وبأخذ العلم عن أهله. والله أعلم. يقول: هل التأمين عند دعاء الخطيب في الجمعة وكذلك قول الصلاة وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره في الجمعة يعتبر لغوا؟ لا يعتبر هذا من اللغو، لأن هذا تابع لأمر الإنصات. وهل زيادة كلمة ولوالدي عند قول رب اغفر لي عند الجلوس لا تجوز؟ لا تجوز، لأن هذا الموضع موضع دعاء، وأقل الواجب في الدعاء بين السجدتين أن يقول رب اغفر لي، فإذا زاد رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني واجبرني وانصرني أصاب السنة. لو قال رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين جاء في ذلك غير ما حديث. والله أعلم. هل إذا طاف المسلم وقرأ القرآن في آخر الليل يكون قد جمع عدة عبادات؟ نعم، إذا طاف فالطواف عبادة، وإذا قرأ القرآن فالقراءة عبادة، لكن لا يعارض بين هذا وهذا. فإذا كان في مجلس العلم لا ينشغل عن العلم بالقرآن، ولا ينشغل عن العلم بالطواف، ولا ينشغل عن العلم بالسواليف والكلام. وإذا كان الموضع موضع صلاة فلا ينشغل بقراءة القرآن، لأن هذا الموضع موضع صلاة، خصوصا إذا أقيمت صلاة الجماعة سواء في القيام أو في الفريضة، والله أعلم. من أصابه الشك في طوافه ماذا يصنع؟ إذا أصابه الشك في أثناء الطواف فهو أحد نوعين: النوع الأول أن يكون موسوسا، لعب الشيطان عليه بالوسوسة، نفسه ضعيفة، فالموسوس شكه لا يقينه لاغي فضلا عن شكه، فلا يلتفت للوسواس كلية. أما إذا كان سويا وطرأ عليه الوسواس، طرأ عليه الشك، استغفر الله، كان سويا وطرأ عليه الشك، قال ما أدري أنا بالصوت الرابع أم بالشوط الخامس، فقالوا يبني على غلبة ظنه، لأن ما عنده يقين، يبني على غلبة ظنه، فإن لم يكن عنده غلبة ظن يبني على الأقل، فإن الأقل يقين. هو شاك هل هو في الشوط الرابع أو في الشوط الخامس، الأقل يقين، لأن الزائد شك، يبني عليه بالأقل ويبني على ذلك. أما إذا طرأ الشك عليه بعد الفراغ من الطواف، أو بعد الفراغ من الصلاة، أو بعد الفراغ من رمي الجمار، صلينا العشاء، جاءه الشيطان قال ها أنت صليت 3 ركعات ونص، يمكن نص، إلا الموسوس يجيب أعجب من هذا، ترى طاف لعمرته قبل أسبوع، قال أنا ما طفت إلا 6 أشواط، أنا ما سعيت بين الصفا والمروة إلا 5 أشواط، حج قال ما رميت الجمار إلا 6. كل شك يطرأ على العابد بعد فراغه من العبادة فهذا شك لاغي لا اعتبار به ولا يلتفت له، مهما بلغ الشك فيه حتى لو كان يقينا، لأنه لما فرغ من العبادة انتهت هذه العبادة، والله أعلم. ماذا يصنع من أدرك صلاة الجنازة وهو مسبوق؟ إذا أدرك الإنسان صلاة الجنازة وقد سبقه الإمام بالتكبيرات، فإن أول تكبيرة يدركها مع الإمام تكون هي الأولى له، ولو كانت بالنسبة للإمام الثانية أو الثالثة، فأول تكبيرة يدركها هي الأولى ويبني عليها، فإذا سلم الإمام أتى بما نقص من التكبيرات ثم أتى بالدعاء بعدها على جهة السرعة وسلم بعدها، كما يحصل لو أنه سبق في صلاة، أول ركعة يدركها هي الركعة التي أدرك معها إمامه، ثم بعد سلام الإمام يكمل ما نقصه من الركعات، والله أعلم. هل يوجد في كتاب الله دليل على وجوب غطاء وجه المرأة؟ لأن بعض العلماء يقول إن آية الحجاب خاصة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، أرجو التفصيل في المسألة. أما رجاؤك بالتفصيل فلا يتأتى، المقام مقام ضيق والتفصيل يضيق الوقت عنه، يمكن يأذن الفجر وحنا ما خلصنا منها. هذا الذي حصل عند بعض أهل العلم اشتباه في أول فرض الحجاب، في قول الله جل وعلا في آخر الأحزاب وإذا سألتموهن، الضمير يعود على من؟ على أمهات المؤمنين نساء النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهن، قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. أول فرض الحجاب نزل بسببهن، وقد أشار بذلك عمر رضي الله عنه على النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله لو حجبت نساءك فإنه يدخل عليهن البر والفاجر، فظن من ظن أن هذا خاص بنساء النبي لأن السياق فيه، كما يصنع في قول الله عز وجل في آخر السورة يا أيها النبي قل لي إيش لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. نساء المؤمنين هل هن خاصة بالزوجات؟ الجواب لا، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. الإدنى من أين؟ من تحت إلى فوق ولا من فوق إلى تحت؟ من أعلى إلى أسفل. ثم ذكر ذلك أدنى أن يعرفن. كيف تعرف المرأة؟ بشعرها أم بوجهها؟ ها؟ المرأة كيف تعرف أنها فلانة أو أنها جميلة أو دميمة؟ بشعرها أم بوجهها؟ بوجهها بالإجماع. إذن ما بالوا هؤلاء يلزمون المرأة بأن تغطي شعرها ويجيزون أن تكشف وجهها؟ أليس هذا الواقع؟ بدعوى الحجاب الذي يدعونه يلزمون المرأة أن تكشف، يلزمونها أن تستر شعرها ويجيزون لها أن تكشف وجهها. أين محل الزينة؟ الشعر الناعم المعكرش أو الوجه؟ هذا ما ينتطح فيه عنزان. ولهذا لما نزلت آية الحجاب امتثلها الجميع، نساء النبي عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين وبناته وعامة نساء المؤمنين من الأنصار والمهاجرات. تقول أم سلمة رضي الله عنها، وهذه ناحية لتعرف أن الحجاب الأسود، العباءة السوداء، ليست عادة كما يذاع لها ويدرج بها حتى ظنها بعض الناس كذلك، لأن اللون الأسود أشد الألوان سترا للزينة. تقول أم سلمة رضي الله عنها لما نزلت آية الحجاب خرج نساء الأنصار متلفعات بمروطهن كأنهن الغرابيب. إيش؟ السود ولا البيض؟ أنا ما رأيت غرابا أبيض. الغرابيب السود. لماذا؟ لأنهن تلفعن بالأكسية والمروط السوداء، وهذا مبالغة في الستر وتحقيقا له. إذن هذا من دلائل وجوب الحجاب، وأنه في الوجه أعظم منه في الشعر وسائر البدن، والله أعلم. يقول أنا معتكف وخرج مني حيوانات منوية وأنا في الحرم، فشعرت بالنجاسة فذهبت للاغتسال فتطهرت في جسمي كاملا ومسحت على ملابس الداخلية بالماء مسحا، فما حكم ذلك؟ نعم، لا شيء عليك، فإنه من احتلم وهو في المسجد فليبادر بالخروج، لأنه لا يجوز مكثه فيه، يبادر بالخروج والاغتسال، والمني والحمد لله طاهر ويكفي نضحه بالماء لأنه ليس نجسا. وكان المني يصيب ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا يبس فركته أمنا عائشة بظفرها، وإذا كان لزجا خففته بالماء، وإن الرسول ليخرج فيصلي بثوبه وبقع الماء ظاهرة عليه، ولم يغير ملابسه عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. قل خلق الله آدم على هيئته فكيف هيئته؟ لا يا أخي، الحديث الذي جاء في الصحيح إن الله خلق آدم على صورته وليس على هيئته، فالله جل وعلا خلق آدم على صورته. آدم له وجه وربي له وجه، وليس وجه آدم كوجه الله. آدم له عينان وربي له عينان كريمتان، وليس عينا آدم كعيني الله عز وجل. آدم له سمع والله له سمع، آدم له صورة والله له صورة، مع الفارق العظيم بين هاتين الصورتين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله لا يشابهه شيء ولا يماثله شيء، لكن كما أن لآدم صورة وصفات، الله له صورة وصفات، مع المباينة بين صورة آدم وصورة الله وصفات الخالق وصفات المخلوق أعظم مباينة، والله أعلم. هل من يدعون غير الله من الأموات والغائبين فيما لا يقدر عليه إلا الله يعذر بالجهل ولا يقال فيه أنه مشرك؟ نرجو التفصيل في هذه المسألة. التفصيل فيها طويل وألخصه بمسألتين. إذا كان هذا الذي يدعو غير الله يستغيث بالأموات، يستغيث بالصالحين، بالملائكة، بالحجر، بالشجر، يرجو أنها تنفعه وهو يعيش مع المسلمين ويسمع الأذان ويقرأ القرآن، فهذا غير معذور، هذا غير معذور إذا كان يقرأ القرآن على وجه يفخم الخطاب ولو في أصل الخطاب. وما أرسلنا من رسول إلا إيش؟ بلسان قومه، أي بلغة قومه، ليبين لهم. فإذا حصل أصل البيان زال العذر. لم يقل ربي جل وعلا وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليتبين لهم، قال ليبين. فإذا حصل أصل البيان انقطعت المعذرة. أما إذا كان يدعو غير الله يظن أن هذا دين ويجهل جهلا يجهله مثله أن هذا هو أمر الله، كأعجمي دخل في الإسلام فظن أن الإسلام يجيز الاستغاثة بالأموات ولا يعلم حرمة ذلك، فإذا علم الله ذلك منه على وجه لا يعذر فيه مثله فهذا معذور بالجهل الذي لم يحقق فيه معنى توحيد الله في هذه المسألة. هذا خلاصتها، والله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. الحديث، من هي هذه الطائفة وأين توجد؟ ليست الطائفة مخصوصة في بقعة من البقاع أو بلد من البلدان، إنما هذه الطائفة من بينها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذه الطائفة هي الطائفة الناجية من بين 73 فرقة هالكة موعودة بالنار. من هي؟ من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، الجماعة، السواد الأعظم، أي الجماعة المجتمعون على الحق وإن قلوا. فالله سمى إبراهيم أمة وهو الوحيد في زمنه الذي كان على التوحيد. إذن الجماعة ليس المراد منها بالكثرة، فإن أكثر الناس على غير الحق، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إذن هم الذين استقاموا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى دينه وأظهروها، وإن كثر مخاذلهم ومخالفهم ونابزهم وعائبهم ومحاربهم، لكنه ثبت وصبر وصابر على هذه السنة. والأمر يزداد غربة وشدة في آخر الزمان حتى يأتي زمان ولا أراه بالبعيد، من قبض على سنة النبي عليه الصلاة والسلام وتمسك بها كان كقابض على جمر، الأجر له كأجر 50 من الصحابة، لا أنه أفضل منهم، ولكن لأن الصحابة معهم المناصر وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، ثم بعضهم يناصر بعضا بعد ذلك. أما هذا فلغربة الزمان وغربة الدين لا مناصر له، ومع ذلك بقي مستمرا مستقرا ثابتا على هذا العلم الذي تعلمه وعلى هذه السنة التي اعتقدها ودان لله بها، وإن كثر المناوئ والمعيب والمحارب له، والله أعلم. الأسئلة المتكررة يا أخواني ما نأتي بها، كم بقي الآن؟ ها؟ يقول المتسول المحتال: هل يخرج من المحل ولا أسمح له بالدخول لاحتياله على الناس وأنا أعرفه معرفة حقيقية؟ نعم، إذا كنت تعرف هذا المتسول بأنه يحتال ويجمع أموال الناس لأنه اعتاد على الشحادة والسؤال وهو ليس أهلا لها، يجب عليك أن تنصحه ولا تمكنه من هذه الشحادة، وتنصح للمسلمين وتفضح أمره. هذا من الواجب عليك، لأن المسألة لا تحل إلا لثلاثة كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: لذي فقر مدقع، ولمن أصابته جائحة، حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت فلان جائحة، ولمسكين. أما من يدعي أنه محتاج وهو حيال يجمع من الناس فهذا يجب فضحه، ويجب رفع أمره إلى ولي الأمر وإلى الجهات المختصة ليؤدب ولا يغش ويأخذ أموال المسلمين بدعوى السؤال، والله أعلم. يقول: والإمام يقرأ في الصلاة فإذا جاءت آيات العذاب فنقول: اللهم أجرنا من النار، أو جاءت آيات نعيم نقول أسأل الله الجنة فهل هذا يبطل صلاتي؟ لا يا أخي، هذا هو فعل نبينا عليه الصلاة والسلام، فإنه كان إذا قام الليل وقرأ القرآن مر بآية عذاب استعاذ بالله، أو مر بآية رحمة ورجاء سأل الله من فضله، فهذا لائق بك من استشعارك وتفكرك فيما تسمع وتقرأ من القرآن. طيب إذا مررت بآيات فيها تعظيم الله وتوحيده مجده وعظمه، لأن المقام مقام تفكر في كلام الله وأنت تقرأه أو أنت تسمعه، ولا يبطل هذا صلاتك. الذي يبطل الصلاة الكلام المعتاد، ليس الكلام من جنس ذكر الصلاة، والله أعلم. ما نصيحتك لشخص تأتيه صور وأشياء غريبة توصلت حتى في الذات الإلهية؟ هذا وسواس يا أخواني، هذه من خطرات الشياطين، فقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وقد سبق أن ذكرت أن الوسواس يمر بخمس مراحل، كل مرحلة متكئة على ما قبلها. أول ما يبدأ الوسواس في الخارج من السبيلين، ريحا أو بولا، فإذا استرسل معه جاءه الوسواس في الوضوء، في مضمضته، في استنشاقه، في غسل وجهه، في غسل رجليه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن للوضوء شيطانا يسمى بالولهان. إذا استرسل معه جاءه الوسواس في الصلاة، في القراءة، في الركوع، في السجود، في التسبيحات، في أركان الصلاة أو شروطها. وقد أخبرنا عليه الصلاة والسلام أن للصلاة شيطانا يسمى خنزب. إذا استرسل معه جاءه الوسواس في علاقته بالناس، خصوصا علاقته بمن؟ بزوجته. ولهذا الموسوس يقول قلت لزوجتي طاء، يعني قصدي طالق، إذا انطلقت في البيع والشراء يقول أنا ما بعت. إذا استرسل مع الوسواس بلغ به الوسواس إلى ذات الله جل وعلا، في أسمائه، في صفاته، في ذاته. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله فتضلوا. فهذه كلها يا أخي من وساوس الشيطان ومن تحزيناته. ولهذا لم يأتي الوسواس بهذه المراحل للفاجر ولا للكافر ولا لتارك الصلاة. الشيطان حصل مراده منه من غير كلفة، لكن جاء للمصلي، للمتوضئ، للمؤمن. ولهذا أمرنا بالاستعاذة بالله من ذلك، ومن وجد هذا فليقل لا إله إلا الله، وليقل آمنت بالله ورسله. ولقد شكى الصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله إن أحدنا ليجد في نفسه الشيء يتمنى أن يخر من السماء إلى الأرض ولا يتكلم به. قال عليه الصلاة والسلام أوجدتم ذلك؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الحمد لله، ذاك صريح الإيمان، الحمد لله الذي رد كيد الشيطان إلى الوسوسة، أي لم ينفذ إلى قلب المؤمن فأصبح يوسوس عليه ويحزنه بهذه الخطرات، والله أعلم. يقول اعتكفت من بداية العشر الأخيرة بنية إلى الختم، فهل من شيء علي إذا ذهبت قبل الختم مثلا بعد الليلة 27؟ لا شيء عليك، ولك أجر الأيام التي اعتكفتها، لكنك قصرت عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وبالمناسبة من الناس من يهتم بليالي الأوتار كهذه الليلة، ويهمل ليالي الأشفاع كالليلة الماضية والليلة القابلة، وهذا غلط، هذا غلط وهذا مقصر. نعم ليلة القدر في الأوتار أرجى على أفعل التفضيل، لكنها في العشر الأواخر قطعا. قال صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في الصحيحين من كان منكم متحريها فليتحرها في العشر الأواخر من رمضان. ولم يفرق عليه الصلاة والسلام بين أوتار وبين أشفاع، والله أعلم. خرجت للعشاء في أحد المطاعم المجاورة، وفي طريقي أخذت لأحد الإخوة هدية، فهل هذا يضر في الاعتكاف؟ لا يضر هذا في الاعتكاف والحمد لله، لأنك لم تخرج لقصدي التبضع. سائل يقول: عندي 28 رأسا من الإبل وهي ترعى، ولكني أطعمها مكعب في الليل، فهل فيها زكاة مع العلم أن فيها 7 صغار تلحق مع أمهاتها، علما أنها ترعى عندي خارج الحوش؟ نكتفي بهذا القدر، والله أعلم. الله أكبر.